الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة، لعموم قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عند تزاحم الأدلة في المحل الواحد ينبغي أن يكون الإنسان موفقا في وضع كل نص في محله ومكانه. فعندنا عمومان، والعمومان فيما يظهر بادي الرأي أنهما متعارضان: عموم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. قال الله عز وجل: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وعموم، هذا يدخل فيه الحامل والحائل والحر والعبد والأمة والحرة والحائل والحامل والمدخول بها وغير المدخول بها. لكن عندنا نص آخر، والنص الثاني الذي عندنا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة الأحمال، الأجل الذي تبلغه وينتهي عنده التربص وضع الحمل. فدلت هذه الآية على أن الحامل لو أنها وضعت أو أسقطت، وضعت أو أسقطت بعد لحظة واحدة من وفاة زوجها، فإن تربصها قد انتهى، فلا عدة عليه. ودلت الآية الأولى على أنها عليها العدة أربعة أشهر وعشر، لأن قوله: والذين يتوفون منكم، هذه للعموم. فكيف نوجه الأدلة؟ ذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا إلى أن هذه الآية التي معنا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، عامة خصصتها آية وأولاة الأحمال. فالحامل متى وضعت خرجت من أربعة أشهر وعشرة. كان ابن عباس في فترة من حياته يقول: الواجب على من توفى عنها زوجها أن تعتد أبعد الأجلين، فإذا مات عنها زوجها بعد أسبوع، بعد لحظات، فالمطلوب منها أربعة أشهر وعشرة. وإذا هي تجاوزت الأربعة أشهر وعشرة وبقيت حامل، فهي تحصيل حاصل، تربصت هذه المدة وزيادة، تربصت مدة الأربعة أشهر وعشرة وزيادة. فكان ابن عباس يقول بهذا، وهذا اجتهاد منه، وفي هذا دلالة وإشارة إلى أن عنده منزع أصولي جهد أن يوفق بين الأدلة. قوله فيما يبدو أن فيه إعمالا لا إهمالا، فيه إعمال للآيتين، لكنه نوزع، نازعه الناس وأخبروه بحديث سبيعة الإسلامية، فسبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها وقع معها أن زوجها قد مات وهي حامل، وأنها ولدت قبل 4 أشهر و10، وأن هذا جملت للخطاب بعد انتهائها من عدتها، بعد انتهاء حملها، بعد أن وضعت حملها جاز أن تزوجها الناس. هنالك سمة عند الصحابة والصحابيات تدلل على ذوق رفيع وتدلل على هناء بالشريعة. التكلف عندهم غير ظاهر في حياتهم، حياتهم حياة الإنسان الهادئ البعيد عن التكلف الذي يمارس الأمور على السجية والطبيعة، وسجاياهم وطبائعهم من أطهر وأجمل وأكثر السجايا والطبائع ذوقا وإحسانا ومعروفا ورفقا بأنفسهم. الواحد منا اليوم خصوصا في العلاقات مع النساء بحكم التهتك والشرود والبعد وعدم ظهور العفة في المجتمع يوجد قيود على المرأة، حق لأولياء الأمور أن يضعوها تخوفا تخوفا عليهم. اسمع الآن قصة سبيعة رضي الله تعالى عنها ماذا جرى معه. بلغ ابن عباس بعد أن نزع من عنده منزع أصولي مقبول، أن تعمل بالأدلة كلها هذا منزع جميل، لكن حاججه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بحديث نبوي. ومتى جاء الحديث النبوي فلا مجال للإعمال، لإعمال الرأي، لأن توجيه الأدلة واجتهاد. لما يأتيك نصوص متزاحمة فكيف ترتب الأدلة ومن تسلط على من، أين تجعله يخصص وأين تبقى عام، هذا منزع، هذا اجتهاد. ولما يأتي النص يرتب لك الأدلة، يرتب لك الأدلة ويبين لك أن هذه الصورة صورة المرأة التي توفى عنها زوجها وحمل ووضعت حملها قبل 4 أشهر و10 فإن عدتها قد انتهت، إذن وأولاد الأحمال أصبحت تخصص عموم هذه الآية. بقينا عند العام وإيش عموم وتخصيص. فلما جاء النص فحينئذ النص إذا رتب الأدلة فيجب علينا أن نبقى معه. ورحم الله الإك الهراس لما قال إذا جالت النصوص في ميادين الكفاح طارت العقول على أسنة الرماح. إذا صالت النقول في ميادين الكفاح طارت العقول على أسنة الرماح، يعني إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاء النص الشرعي ما بقي لأحد كلام، وأعلم الناس بكلام الله من أنزله الله على قلبه وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. فرسوله صلى الله عليه وسلم يعني في قصة سبيعة الأسلمية بين لنا أن المرأة متى وضعت أو أسقطت شريطة أن يكون الإسقاط مخلوقا قطعة لحم مخلقة على وجه تكون فيه نفساء. أما إذا رمت قطعة لحم أو حصل عندها حمل في أوائل الأيام ثم هذا الحمل عبارة عن دم فاسد سقط، فهذا المرأة لا تكون نفساء، وحينئذ المرأة عليها 4 أشهر و10. أما إذا أسقطت المرأة مخلوقا قطعة مخلقة لها رأس وأطراف، بمعنى أنها مولود، أن الذي أسقطته مولود، فحينئذ هذه المرأة تكون قد ولدت وعليها النفاس، وبمجرد أن تلد أن تتحول من حامل إلى حائل، فيخلو رحمها ولا يحتمل البتة أن يبقى حمل عندها، فحينئذ نحن نتحول معها من 4 أشهر و10 إلى أن يضعن حملهم. فوضعت حملها فبالتالي هي حلت للأزواج. إيش أثر وضع الحمل على نفسية المرأة؟ هذه مسائل تحتاج إلى غوص في علم النفس إنجاز التعبير. وبلا شك أن الحامل لها نفسية وبعد أن تضع لها نفسية أخرى. إيش هذا الاستعداد لأن تنتقل لزوج آخر يقينا له استعداد؟ ولذا يوجد في القرآن وقفات وفيها إشارات ولفت وممضات للغوص في أعماق النفس، لكن للأسف ما أصبح القرآن مرجعا للعلوم الإنسانية. وقصر أصحاب العلوم الإنسانية مع القرآن تدبرا وفهما واستنباطا ما أحوجنا إلى موسوعة تلزم الإنسان المعاصر موظف فيها العلوم الجديدة، ولا سيما للحكم الشرعية. ما عندنا كتاب للحكم، حكمة التشريع في كل يعني الأحكام كلها، الأحكام جميعها تحتاج إلى بيان العلة من الحكم. نحن مطمئنون إلى أن أحكام الله عز وجل فيها الخير والبركة في الدنيا والآخرة، لكن نحتاج أن نفصح وأن نبين هذا مستفيدين من تطور العلوم. العلوم ما تطورت فقط في الجوانب المادية، تطورت العلوم في الجوانب التي تخص الإنسان، ولكن بقيت بمعزل عن الشرع ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع.
وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولما ثبت في السنة من حديث سبيعة الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه أنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، وفي رواية فوضعت حملها بعده بليال، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدني.
لما بلغ ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا الخبر رجع إليه، لما بلغه فأرسل وراء أم سلمة يسألها عن حديث سبيعة، فأخبرته فرجع إليه وترك منزعه واجتهاده رضي الله تعالى عنه. ولذا المعروف عن خواص أصحابه أنهم يفتون بحديث سبيعة أيضا، فاشتهر الرجوع عنه والله تعالى أعلم. وجدت في كتب الأثبات والبرامج أن الآجري الإمام المشهور له كتاب في تراجع من تراجع من السلفي عن فتوى، ويا ليتنا نجد هذا الكتاب، يا ليتنا نجد هذا الكتاب، ما وجدناه. عرف عن ابن عباس في بعض المسائل تراجع عنها، وهذه المسألة من المسائل التي تراجع عنها. حديث سبيعة نص صريح في أن الآية التي معنا ليست على إطلاقها، وأن من مات عنها زوجها وهي حامل فإن وضعت قبل 4 أشهر و10 فإنها حينئذ يجوز لها أن تتزوج. هذا الذي حصل مع سبيعة. سبيعة لما وضعت تجملت، غيرت لبسها، لبست خلاف ما تعارف عليه العرب. العرب عندهم عادة، وعادات العرب، وتأتينا ومضى بعض خليل، عادات العرب خاصة بهم. كانت المرأة إذا أرادت أن تتشوف الأزواج تلبس اللباس المنمق المعصفر الأحمر، ثم العادات قد تختلف من بلد لبلد. وجدت في بعض كتب الرحالة يذكرون أن العادة في الحداد لبس الأبيض بدل لبس الأسود، وهذه المسائل متروكة، القرآن الكريم أطلقها بالعرف بالمعروف، والإنسان ما يخرج عن عرفه، الإنسان لا يخرج عن عرفه، وهذا يأتينا في أحكام الزينة والتجمل للمعتدة عدة الوفاة، هذه متروكة لإعراف الناس. الشاهد أن سبيعة رضي الله تعالى عنها تجملت، تجملها يكون ظاهر، يعني البنت لما تطلب الأزواج تبدأ يظهر عليها اللباس واللباس معين وزينة معينة، وعلى الوالد أن يفهم لما يرى البنت تبدأ تتجمل عليه أن يفهم، هذا مؤشر مهم، وهي على سجيتها وطبيعتها تفعل شيئا هي ما تعرف ما وراءه، سجية طبيعة. فعلى الأب متى وجد ابنته بدأت تتجمل خلاص مفهوم مش المراد. انظر إلى هالصراحة العجيبة في النص مع الاحترام على الاحترام المثل والخلق والعادات، ولا يوجد فيه ما يمس خلقا أو قيما أو فيه قدر الله مغمز أو مطعن بخلق، مجرد مما تزوجها المرأة تحتاج لزوج تجملت. قبل فترة قصيرة كنت حكما بين أخ وأخت، الأخت ليست عربية رومانية، فتأبى إلا أن تتخلص من زوجها بسبب لزوجها حريق، زوجها لا يربي أبنائه على القرآن على حفظ القرآن، زوجها بغير لم يخلع ملابسه أمام بناته، فالوالد غضب فأتاني بالبنت، فالبنت عمرها 3 سنوات ونص 4 سنوات، تقول حتى لو مع هذا لم بغي أن تتربى البنت، ما ترى هذا أمامها. الشاهد قلت هذا الكلام بما فطرح حل من الحلول، فمن ضمن الحلول التي طرحت أنه أنا أنفق عليها وهي تبقى في بيتها. فقال طيب أنا من لي؟ طبعا ما فهموا أنا من لي، أنا فهمت ماذا تريد، يعني طيب أنا هو يتركني ويتزوج غير، طيب أنا من لي؟ يعني هذا أنتم تقولوا حل. فكان كلامها بأدب وصراحة أنها امرأة وتحتاج بعد تحتاج زوج، طب أنا من لي؟ طب هو ينفق علي، ينفق على أولادي ويسكنني في شقة وأعيش حياة هنيئة وحياة كريمة، طب من لي؟ أريد زوجا، أريد زوجا. هذه الصراحة دلالة على عفة، هذه الصراحة من ورائها عفة، من ورائها أن الحرام أبوابه موصدة مغلقة. فإذا أنت ما وجدت شيء من صراحة اعلم أن الإنسان ضعيف، وضعف الإنسان إرادته قد تخونه، لا تترك الأمر للتصبر والتحمل. تأمل قول الله يتربص، قلنا التربص إيش معناه؟ انتظار مع إيش؟ مع ترقب، تنتظر تترقب، تترقب متى تنتهي حتى تعود إنسانة، حتى تعود إلى أن تلبى حاجاتها. ما أظلم ذاك الأب الذي عنده بنت وجاءها الخطاب الواحد تلو الآخر ورد ورد ورد، ما أظلمه من أجل مطمع في وظيفة أو مطمع في مال أو ما شابه، ما أظلم هذا الأب، ما أقساه. إذا الله جعل لهذه المرأة التي مات عنها زوجها تتربص تترقب، تنتظر وتترقب متى تنتهي هذه المدة. الله جل في علاه يعلم ما يصلح الخلق وما يصلح البشر، لا يصلحهم إلا هذا، هو الخالق وهو المشرع سبحانه وتعالى. الشاهد أنها تجملت الخطاب، في بعض الروايات أنها تكحلت، لذا بعضها العلم يجوز إظهار الكحل، والأحسن ويعجبني هذا الكلام غاية وفصله ودلل عليه الإمام ابن القطان في كتاب بديع له جدا اسمه أحكام النظر بحاسة البصر، طبع مرتين، أحكام النظر بحاسة البصر. جوز فيه ابن القطان أن المرأة المخطوبة إن جاءها خاطب أن تدخل عليه مكتحلة، يعني في توسع قليل مع الخطيبة إذا دخلت على خطيبها، يعني ما تدخل عليه مثل في الطريق شو ممكن هذا؟ يعني لا يرى منها الإنسان في الطريق الغريب ما يرى من المخطوبة. فابن القطان نزع من هذا التجمل التي فعلته سبيعة أنه متى جاء الرجل الخطيب ومتى جاء الزوج الصادق صاحب الدين. لو أن المرأة يعني تجملت شيئا يسيرا لزوجها فلا حرج في هذا، فلا حرج في هذا، الأمر فيه شيء من سعة، الأمر فيه شيء من سعة. أي نعم، ولو قدر الله ما أدرك كتاب القطان عند أحدكم يأتينا بكلامه نقرأه. طيب أنا أتيكم به إن شاء الله ونقرأ كلامه بإذن الله تعالى. طيب يقول: تجملت الخطاب فدخل عليها الأليه أبو السلام الواحد من رحمه ولا أدري ماذا تخصه أبو السنابل، لكن الظاهر من رحمها، فقال: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح. فهمه مباشرة وكان صريحا: والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. ما أيضا فهمه فهم أصولي صحيح، فهمه فهم أصولي، أنه لما يزدحم نصين نأخذ بالإعمال لا بالإهمال، كمنزع بن عباس. الصحابة كانوا يفهموا أصول فقه، كان عندهم أصول فقه الصحابة. طب الصحابة كانوا يعرفوا لغة عربية، فاعل ومفعول، ومفعول به سجية. هذه سجية، هذه سجية. شو يعني سجية؟ يعني العربي ينطق صوابا ومش شرط يعرف، يعني بيعرف حكام تجويد الصحابي، بيعرف المدود أنواع المدود، يقرأ القرآن صوابا سجية. ما يجوز واحد معتوه يقول الصحابة بيعرفوش أحكام التلاوة والتجويد ولا يعلمون أحكام اللغة العربية، وتعلم أنه بدعة، وتعلم أحكام التلاوة والتجويد بدعة. أحكام التلاوة والتجويد من استقام لسانه بها أدى الواجب، عرف الأحكام أم لم يعرف. العربي إذا استقام لسانه بالعربية فنصب المنصوب ورفع المرفوع وجر المخفوض علم، أتقن العربية، أتقن العربية سجية. ودائما أنا أقول لإخواني: لو واحد قال الصحابي فلان ليس عنده هذا المعطف، صحابي ليس عنده هذا المعطف، نقول: تمهل، انتظر حتى ينزل المطر، بيأتي البرد. فإذا أتى البرد وما رأينا يلبس معطف نقول: إيش ما عنده معطف. بس والبرد مش حاصل ما بيستطيع نقول ليس عنده معطف، صحيح؟ اللحن غير حاصل، الفوضى في نزع الأحكام غير حاصلة، تعظيم الشرع مش حاصل، استقامة اللسان بالنطق حاصل، لا نستطيع أن نقول أنهم لا يعرفون أحكام التلاوة ولا يعرفون. لماذا؟ لأنه متى قعدوا القواعد العربية؟ أبو الأسود الدؤلي متى قعد القواعد العربية؟ لما جاء البرد فأبرز المعطف، لما جاء البرد أبرز المعطف، لما صار اللحن أبرز المعطف. ومن اللطائف التي تذكر أن سبب تدوين أبي الأسود الدؤلي للنحو وقيل علي قالوا هذه الآية على قراءة، وذكرت لكم أمس أنه لا يوجد قراءة صحيحة، قراءة والذين يتوفون منكم في قراءة الذين يتوفون على الفعل المبني للمعلوم للمجهول، يتوفون منه الذين استوفوا آجالهم فماتوا يتوفون. هذه قراءة شاذة تنسب لعلي رضي الله تعالى عنه، قيل بالأسود الدؤلي وقد دخل على عزاء، قيل من المتوفي؟ فقال أبو الأسود الدؤلي: الله. ويريد من؟ المتوفى. قالوا كان هذا سبب وضع علم النحو. شاهد بارك الله فيكم أن صحابي أبو السنابل فهم لما قرأ آيتين، ففهم أن إعمال الآيتين مقدم على إعمال آية، فإعمال الآيتين أن هذه المرأة وضعت بعد ليالي من وفاة زوجها، فهي قالت خلاص، هي أعملت المعنى، أعملت المقصد، هو رضي الله عنه أعمل اللفظ. والفقهاء لدن الصحابة إلى يوم القيامة منهم من يعمل المعاني والمقاصد ومنهم من يعمل بالألفاظ. لو أنك صبرت وفحصت فحصا دقيقا لفقه الحنفية والمالكية لوجدت جل فقههم فيه إعمال للمعاني، ولو أنك صبرت فقه الحنابلة والشافعية لوجدت أن جل فقههم فيه إعمال للألفاظ. ولذا مع تداخل المسائل ووجود الحوادث وابتعاد الناس عن أنوار النبوة، كلما ابتعد الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي نظم الحياة وقع الناس في ظلمات وورطات. حصل عند الفقهاء تارة جمود على الألفاظ وتارة توسع في المعاني، فبدأ الخلل. لب الفقه وأصله وأسه أن تعمل بتوائم بين اللفظ والمعنى، تحسد بين اللفظ والمعنى. هذا من المسائل وقع فيها خلاف. سبيعة الأسلامية رأت رضي الله تعالى عنها إن المقصد حصل، خلو الرحم وحصل والحامل ولدنا وانتهى الأمر، ما بقي حاجة، خلاص حصلت الولادة وبالتالي لها أن تتشوف الأزواج. أبو السنابل بن بعكة قال لا، في آية تربصنا بأنفسنا 14 و10 والذين يتوفون منكم، فهي تدخل تحت هذه الآية. فمن الذي فصل في الحكم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدرون لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفصل الحكم في مثل هذه المسألة لبقي هذا فرعا يشده أصلان، يتجاذبه أصلان. والفرع الذي يتجاذبه أصلان الخلاف فيه قوي ومستساغ على تأصيل الشرط بالموافقات، ما لم يأتي دليل خاص به. فجاء الدليل الخاص بالمسألة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته ماذا قال لها، قالت فأفتاني صلى الله عليه وسلم، قالت فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. هذا حديث مهم يبين لنا أن الزواج ليس دائما واجب. شو حكم الزواج؟
خيار،
فعله أحب إلى الله من تركه قولا واحدا. ومن كان تائقا إليه تنازعه نفسه ويرى أنه يقع يحوم حول المعصية يجب عليه الزواج. بعض الناس خلقهم الله كبار طوال كأبي الجرير الطبري وابن تيمية والنووي، هؤلاء ما تزوجوا أبدا. ابن تيمية يقول ما حللت تكة سروالي على حرام، لا تسريت ولا نكحت. يقولون لازمنا ابن تيمية 40 سنة لم يذكر طعاما ولم يذكر نساء، يعني مش عملوا الشهوات واللذات، يعيش لشيء آخر. رحم الله هؤلاء، لكن فعله أحب إلى الله عز وجل من تركه، خصوصا المتزوجة لها أن تبقى على أولادها إن شاءت. ولذا الله جل في علاه سبحانه ترغيبا لها في النكاح قال كلمة، قال في هذه الآية شيئا عجيبا جدا. تأمل معي الآية قبل أن نبدأ بشرحها. إيش يقول؟ يقول فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، تفعل بنفسها ما شاءت. شوف التعبير البليغ، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، لكن شرط بالمعروف، تفعل في نفسها ما شاءت لكن بالمعروف، قيد بالمعروف. وهذا أمر واسع، ولسعته قال الله عز وجل في تلين الآية في رأس الآية في فاصلة الآية قال الله والله بما تعملون خبير، حتى يقع الخوف من الله عز وجل. والكلام واسع جدا ويأتينا هذا إن شاء الله. تبقى مسألة وأيضا وقع فيها خلاف، وهذه المسألة في تقديري قلقة، هي الآن ليست عملية لكنها كتأصيل علمي قلقة، وهي هل الأمة إن مات عنها زوجها العبد ماذا تعتد؟ 4 أشهر و10 أم تعتد النصف 2 شهر و10 أيام 2 شهر و5 أيام؟ جماهير الفقهاء قالوا تعتد كالمطلقة على النصف. قلنا أبرزوا لنا الأدلة. الأصل كتأصيل علمي ويسعفنا فهم أبو السنابل قبله فهم ابن عباس، أدخلوا حتى المطلقة وما أخرجوا المطلقة، أدخلوا حتى الحامل وما أخرجوها إن وضعت إلا بنص، بنص أنها أن سبيعة ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وأفتاها بأنها تتزوج الشاة. طيب أبرزوا لنا. قالوا لنا أنتم قلتم في تفسير قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قلتم أن عدة الأمة في الطلاق على النصف من عدة الحرة، فما الفرق؟ لماذا مشيتم لنا الأمر هناك ولم تمشوا هنا؟ قلنا مشيناه هناك لأنه لم يعرف من الصحابة مخالف، وقد ورد أن عدة الأمة على نصف عدة الحرة مطلقة عن ابن عمر وروي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع نعم سلمنا أنه ضعيف، وقلنا صحيح بالإسناد الذهبي بن مالك عن ابن عمر من قوله، لم يعرف لابن عمر مخالف من الصحابة، وأقوال الصحابة إذا لم يعرف لها مخالف غالبا تأخذ قوة، لكن الصحابة في إدخال الأمة اختلفوا، الصحابة في إدخال الأمة اختلفوا، فخلافهم يقوي إعمال الأصل لا التخصيص. شو إعمال الأصل؟ إدخال
جميع الزوجات
لا الإخراج، إدخالها في العموم لا تخصيصها، خلاف الصحابة في المسألة. وإن قال عدد قليل من العلماء بهذا القول، ومما قال به ابن سيرين من التابعين وبعض علماء الظاهر، لكن كتأصيل علمي خصوصا إذا تلمسنا الحكمة، إذا موضوع خلو رحم من حمل، فهذا الأمر لا فرق فيه بين أمة وبين حرة. نسمع المسألة.
واستثنيت من ذلك الزوجة إذا كانت أمة، فإن عدتها على النصف من عدة الحرة 2 شهر و5 ليال على قول الجمهور، لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحد فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة. ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية، ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة.
الذي بعده اقرأ.
وذكر سعيد بن المسيب وغيره من أن الحكمة في جعل عدة الوفاة 4 أشهر و10 لاحتمال اشتمال الرحم على حمل، فإذا انتظر به هذه المدة ظهر أن إن كان موجودا كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، فهذه 3 40 ب4 أشهر و10 أيام بعدها لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه. ولذا ذهب الإمام أحمد إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة ها هنا، لأنها صارت فراشا كالحرائر. وروى الإمام أحمد عن عمر عن عمرو بن العاص أنه قال لا تلبس علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. ورواه أبو داود وابن ماجه.
عندنا الآن 3 أصناف من النساء، عندنا حرة والكلام السابق عنها، وعندنا أمة وهذا الذي وقع فيه النزاع، وعندنا أم ولد. أم ولد تزوجها حر فولدت له، قبل أن تلد يجوز لمن يتسرى بها أن يطلقها ثم أن يبيعها لغيره أو أن يزوجها لغيره. متى أصبحت أم ولد فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الأم وولدها، إذا صارت أم ولد يحرم بيعها. والذي يعتقها من؟ ابنها. ولذا من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. من ربها؟ الذي ولدته. الذي ولدته هو الذي يعتقها، أن تلد الأمة ربها. فلما تلد يصبح المولود هو الذي يعتق أمه، يعني بمعنى أنه يحرم بيعها، يحرم التفريق بينه وبينها. هنا عدة أم الولد عند الإمام أحمد ألحقها بالإيش؟ ألحقها بالحرائر. وهذا ورد عن أحمد عند أبي داود، وأيضا أسنده أحمد في المسند، وأبو داود تلميذ الإمام أحمد، أبو داود السجستاني، سليمان بن أشعث السجستاني، وكذلك عند ابن ماجه. لكن حقيقة أثر ابن عمرو، عبد الله بن عمرو، مداره على قبيصة بن دؤيب عن عمر، وقبيصة لم يسمع من عمر، وإن كان الإسناد نظيفا إلا أن السماع فيه شيء. فإذا مسألة أم الولد أيضا وإلحاقها بالحرائر تسعف على إلحاق الأمة بالحرائر، ولا سيما أن ابن المسيب لما سأله تلميذه قتادة بن دعام السدوسي، لما سأله ما بال العشر؟ طب 4 أشهر. طب ليش العشر؟ ما بال العشرة؟ ليش زيادة العشرة؟ فكان يقول ابن المسيب رحمه الله تعالى أنها لاشتمال الرحم على الحمل. العشرة هذه لاشتمال الرحم على الحمل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث ابن مسعود في الصحيحين إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. عندنا 3 40. قد يقول قائل الجنين تسمع دقات قلبه قبل هذه المدة، نقول ومع ذلك فإن الحياة التي ينبض القلب بها لا يكون هذا الجنين فيه محترما احترام الآدمي. فالأرواح أقسام، فليس كل حركة لمخلوق كالشجر والحيوان أجلكم الله يكون الله عز وجل قد نفخ في هذا المخلوق المتحرك من روحه. فالذي ينفخ فيه من روح الله على إثر 120 يوم، ووجود نبض القلب وحركة الجنين قبل ذلك لا يمنع من وجود أصل حياة، جنس حياة. فالحياة قسمان، لكن الروح الإنسان يصبح محترما، يصبح إنسانا له منزلته وقيمته عند ربه بعد نفخ الروح في 120 يوم، وهذا المعني بالحمل. ولذا قال الله عز وجل 4 أشهر و10 حتى تظهر حركة الحمل وحتى تبرأ، نتأكد من براءة الرحم من الحمل تعتد هذه المدة. الذي يحوك في صدري والذي يقوى عندي وفي فهمي فإن أصبت فمن ربي وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله أن القول بإدخال بإلحاق الإماء بأم الولد بالحرائر في عدة متوفى عنها زوجها الظاهر أنه سيان، لم يثبت عن الصحابة قولا لم يعرف عنه مخالف. وحتى نخرج جنسا نحتاج لنص، ولا أعرف نصا يأذن لي بأن نخرج من لما. أما في المطلقات وجدنا نصا، ولذا علماء الأصول يقولون القياس لا يصلح أن يكون مخصصا، لعموم الآيات، لكن أقوال الصحابة أقسام. قسم من أقوال الصحابة يصلح أن يكون مخصصا وقسم لا يصلح. أي الأقسام التي تصلح؟ القسم الذي اشتهر وانتشر عن الصحابة، عن بعض الصحابة، ولم يعرف له مخالف. فإن عرف مخالف للصحابة فانقسموا فرقتين أو على قولين أو أكثر، فقول الواحد منهم لا يصلح أن يكون مخصصا. فكيف في مثل هذه المسألة ونحن لا نعرف قولا لصحابي في إخراج الأمة المتوفى عنها زوجها من عدة 4 أشهر و10 إلا القياس المحض، إلا القياس المحض. هذا الذي يبدو لي، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر ونأتي إلى تتمة القسم الثاني من الآية في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.